بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 63 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. نعم،
بيان أن الله خالق للعباد وأعمالهم.
طبعا الآن البيت: فخالق لعبده وما عمل. هذه مسألة بداية، يعني البيت فيه أمران: فخالق لعبده وما عمل. خالق لعبده هذا شيء متفق عليه، أما الخلاف وما عمل، الخلاف في خلق أفعال العباد. وأفعال العباد بعضها اضطراري وهو بخلق الله اتفاقا، وبعضها اختياري، وهنا موضع الخلاف. فهنا يريد أن يبين لنا أن الله تبارك وتعالى خالق للعبد وهو خالق لأفعال العباد، لا فرق في ذلك بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. وهذه المسألة هي جزء من المسألة الكلية التي يعبر عنها بالسؤال: هل الإنسان مسير أو مخير؟ لأن قضية التسيير والتخيير وإن كانت راجعة إلى الاختيار فقط، لكنها لا تفهم بشكل كامل ويزال عنها جميع الشبهات إلا بتفاصيلها كاملة. منها هذه المسألة أن نحدد من الخالق لأفعال العباد، لأننا ربما أتينا بأدلة إثبات أن الله هو الخالق لأفعال العباد دليلا على نفي الاختيار. خطأ. الدليل على أن الله خالق لأفعال العباد وليس على نفي الاختيار، وربما أتينا بالأدلة على إثبات الاختيار لبيان أن الفاعل هو العبد، كمان خطأ. إذن نقول هنا مسألتان يجب علينا أن نفصل بينهما من حيث التقرير أولا، ومن حيث سوق الأدلة ثانيا، ومن حيث الإجابة عن الشبهات ثالثا. لذلك هنا نذكر: فخالق لعبده وما عمل. ثم يقول: وعندنا للعبد كسب كلف به ولكن لم يؤثر فعرف. هناك نتكلم عن الكسب والاختيار. بجمع هاتين المسألتين يتضح أمامنا الجواب عن مسألة هل الإنسان مسير أو مخير. نعم.
قوله فخالق هذا تفريع على ما علم مما تقدم من انفراده تعالى بالإيجاد.
طبعا هذا مر معنا أنه يرجع إلى نفي الكم المنفصل في حقه تعالى. الكم المنفصل ما هو؟ أن يكون لغير الله فعل كفعل الله، هذا منفي. ومنفي بماذا؟ بالكم، بنفي الكم المنفصل في الأفعال بوحدانية الله عز وجل. وذكرنا في الوحدانية أن نفي هذا الكم يذكر عند قول الناظم: فخالق لعبده وما عمل.
فالفاء للتفريع، ويصح أن تكون فاء الفصيحة.
نعم.
لكونها أفصحت عن شرط محذوف، والتقدير إذا ثبت وجوب انفراده تعالى بالإيجاد فخالق.
لذلك دليل أن الله خالق لأفعال العباد يرجع إلى الوحدانية في الأفعال. إذا ثبت أن الله واحد في أفعاله لزم أنه لا خالق إلا الله، لا خالق للذوات ولا خالق للأفعال إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله منفرد بخلق الذوات، كذلك هو منفرد بخلق الأفعال. لذلك لا ترى أثرا في هذا الكون من وجود أو إمداد أو ما شابه ذلك إلا وهو منسوب إلى الله مباشرة بالخلق، لا ينسب لغيره خلقا أبدا. قد ينسب لغيره كسبا، يعني نقول فلان فعل سبب كسبب فلان، يعني عمل كذا سبب، أما الفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى.
وخالق خبر لمبتدأ محذوف،
هو خالق،
والأصل فالله خالق.
نعم.
وهذا يسمى عند العارفين بوحدة الأفعال،
يعني شهود أنه لا فاعل إلا الله، شهود أن لا فاعل إلا الله. طبعا العقيدة نحن نقررها عقلا وعلما، ونأتي عليها بالأدلة ونزيل عنها الشبهات، لكن الدرجة الأهم والأعظم هي أن نتذوق هذه العقيدة قلبا شعورا إحساسا ووجدانا، ثم بعد ذلك أن ينتج عن هذا الشعور وهذا الإحساس وهذا الوجدان القلبي سلوك يتناسب مع ما استقر في العقل علما وما استقر في القلب ذوقا. نعم.
ومنها يعلم بطلان دعوى أن شيئا يؤثر بطبعه أو بقوة فيه.
طبعا وهذه مسألة يعني هنا ذكرها تبعا، يعني العلاقة بين الأسباب والمسببات، يعني كما نقول الله تبارك وتعالى خالق للأفعال الاختيارية للإنسان، كذلك خالق للمسببات التي تظهر عند وجود أسبابها. فالمطر ينزل عند السحاب، من الذي أنزل الأمطار؟ الله، والسحاب سبب. المطر ينزل فينبت النبات، من الذي أنبت النبات؟ الله، والمطر سبب. فالآن أن يقول إنسان إن السحاب طبع أو طبيعة لإنزال المطر، والمطر طبيعة لإنزال لإنبات النبات، هذا خطأ كبير ينافي انفراد الله تبارك وتعالى بالخالقية. كذلك أن نقول السحاب علة والمطر علة، ونزول المطر وإنبات النبات معلول لتلك العلة، والعلاقة بين السحاب والمطر هي التعليل، أيضا هذا كلام غير صحيح، بل هذا كفر. طيب أن نقول إن الله عز وجل جعل في الأسباب قوة مودعة، جعل في النار قوة الإحراق، وجعل في الماء قوة الإرواء، يعني هذا أيضا كمان خطأ. لماذا؟ لأنه يدل على أن النار عندما أحرقت بالقوة المودعة فيها، وليس الله هو الخالق. نعم، الله جعل فيها القوة المودعة عندما خلق النار، ثم ترك النار تعمل بما أودع فيها من قوة، ثم إذا أراد للنار ألا تحرق ماذا يفعل؟ يسلب منها هذه القوة. هذا كلام غير صحيح، لأن هذا يدل أو يفهم منه أن كثيرا من المكونات والمسببات والنتائج والآثار إنما ظهرت بهذه الأسباب بما أودع الله فيها من قوة، ولا تنسب إلى الله مباشرة بالخلق. إذن هذا أيضا مشكل، هذا مشكل كبير. والحقيقة أن الدليل على ذلك هو الدليل العقلي الذي يدل على ثبوت الوحدانية لله تعالى، الدليل العقلي الذي يدل على ثبوت الوحدانية لله تعالى. إذن ليس هذا الأمر أمر أدبي أو أمر يعني شرعي أو أمر نقلي، لا، هذه قضايا دليلها عقلي أولا، وجاء الدليل النقلي مبينا ومثبتا للدليل العقلي. انتفاء الخالقية عن غير الله هذه مسألة يأباها العقل، يعني العقل يأبى ثبوت الخالقية لغير الله تعالى، والعقل يقرر نفي الخالقية عن غير الله تعالى. نعم.
فمن اعتقد أن الأسباب العادية،
أسباب عادية، إيش عادية يعني؟ أي أنها صارت أسبابا بحسب العادة والتكرار. ما الذي عرفنا أن النار محرقة؟ العادة والتكرار. يعني أنا الآن أعاني مرضا، وجع في الرأس، أتيت إليك أنت لا تعلم بوجعي، أعطيتني أنت شرابا معينا ضيافة، فوجئت أن الألم ذهب، فقلت صدفة حسنة. طيب مرة أخرى أتيتك بوجع رأس أيضا وأنت لا تعلم، سقيتني من الشراب نفسه فذهب الألم، قلت عجيب، تكررت الصدفة، تكرر هذا الأمر مرات، ماذا أقول؟ ها هذا الشراب سبب يحصل الشفاء عنده، إذن هذا سبب. شو عرفت إنه الدواء سبب؟ العادة والتكرار، لذلك يسمى سببا عاديا، إنما صار سببا بالتكرار والعادة. لكن يا ترى هل يحق لي أن أقول بناء على هذا التكرار والعادة الدواء هو الذي يشفي؟ الجواب لا، لأن التكرار إنما أثبت ارتباطا بين الشفاء والدواء ولم يحدد من الخالق للشفاء، لذلك التكرار أعطانا فقط هذه الفائدة أن هناك ارتباطا بين الدواء والشفاء، لكن ما نوع هذا الارتباط؟ هنا ننتقل إلى الدليل العقلي ونقول الفاعل في الشفاء هو الله عز وجل والدواء سبب. إذن علاقة الدواء بالشفاء علاقة السبب بالمسبب. من الذي وضع هذه العلاقة؟ هو الله عز وجل، لذلك يقال عن السبب، يقال له سبب جعلي. سبب جعلي، إيش يعني سبب جعلي؟ يعني الله هو الذي جعله سببا، ولولا أن الله جعله سببا لما كانت هذه العلاقة ولا هذا الارتباط، وبالتالي لم يكن هذا السبب سببا. نعم.
كالنار والسكين والأكل والشرب.
نعم، النار للإحراق، والسكين للقطع، والأكل للشبع، والماء للري. نعم.
تؤثر في مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والري.
نعم.
بطبعها وذاتها فهو كافر.
من قال ذلك؟ يعني من قال النار تحرق بطبعها؟ شو يعني بطبعها؟ يعني طبيعة النار أنها محرقة، ليس أن الله هو الذي جعلها محرقة، لا، الماء طبيعته أنه يروي. طيب بالتالي الآن لو أراد الله ألا تحرق هذه النار لا يستطيع، ليه؟ لأن هذا من طبع النار، لذلك الطبيعة والعلة لا تنتفي. لذلك قالوا إن إثبات الطبع والعلة يلزم منه نفي المعجزات، يلزم منه نفي المعجزات، إضافة إلى أنه يلزم منه ادعاء أن هناك خالق غير الله. الماء صار خالقا للري، والنار خالقا للإحراق، والطعام خالق للشبع. ليش خالق؟ لأنه بالطبع صار طبعا للإرواء، وصار الإرواء يصدر عن الماء بما فيه من طبع أو ما فيه من علة،
فهو كافر بالإجماع.
عياذ بالله.
أو بقوة خلقها الله فيها، ففي كفره قولان.
نعم.
والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع، ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية،
يعني كما قالوا ذلك في الأسباب قالوه أيضا في أفعال العباد الاختيارية، أي أن الله جعل فيك قوة مودعة تخلق بها الأفعال الاختيارية بنفسك.
بأن العبد يخلق القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه، فالأصح عدم كفرهم.
يعني الله خلق الإنسان وجعل فيه قوة مودعة، ثم العبد انطلق بهذه القوة يخلق أفعاله الاختيارية من غير تدخل من الله عز وجل، فالفعل ينسب إلى العبد خلقا، والله ماذا ينسب إليه؟ أنه أودع القدرة في العبد. نعم.
ومن اعتقد أن المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا،
تلازما عقليا معادي، إيش تلازم عقلي يعني؟ يعني لا ينفك، لا ينفك، النار لابد أن تحرق، لكن الإحراق بخلق الله، بس التلازم بين النار والإحراق عقلي، يعني لا ينفك لا يتخلف.
بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل، وربما جره ذلك إلى الكفر
لإنكاره المعجزات،
فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة. ومن اعتقد أن المؤثر هو الله
لا شك،
وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديا.
تلازما عاديا، إيش تلازم عادي؟ يعني أولا هذا التلازم مبني على التكرار والعادة، واحد. اثنين، أنه قابل للتخلف، أما العقل لا يقبل التخلف. ثالثا، مع إثبات أنه لا علاقة تأثير بين السبب والمسبب. ما هي العلاقة؟ ارتباط صوري، ارتباط صوري بين الأسباب والمسببات. نعم.
بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله تعالى.
يا رب الله يثبت على هذه العقيدة، وأن نتحقق بها ذوقا وعملا.
فالفرق في ذلك أربعة كما يؤخذ من كتب السنوسي.
يعني الأصل أنني عندما أشرب الماء يصل الماء إلى حلقي وأرتوي. أنا الآن عقلي وقلبي ينبغي علي أن أعتقد أن الذي أروى هو الله. طيب أنا الآن سلوكي أيضا عندما آتي إلى الماء لآخذه ينبغي علي أن أتعامل معه على أنه سبب، وأن أعلم أن المسبب هو الله. طيب هذا هو الأصل، لكن الله علم ضعفنا وأباح لنا ورخص لنا أننا إذا غفلنا عن هذه الجزئية قليلا سامحنا في ذلك، لكن لو عدنا إلى العلم والعقل والقلب والذوق وقلنا من الفاعل؟ الله هو الفاعل، وهذا ما ينبغي علينا أن نتداعى إليه في الذوق. يعني العقيدة تقرر عقلا، لكن ينبغي علينا أيضا أن نتداعى إليها ذوقا وشعورا وإحساسا، وعندها لا نتعلق بالسبب إلا بمقدار ما هو سبب، ولا نتعلق بالأسباب إلا على أنها صور، والمسبب هو الله عز وجل. لذلك من تعلق بالأسباب حقيقة هذا عنده قصور في النظر. أنت تتعلق بالسبب وتنسى الفاعل الحقيقي، الفاعل الحقيقي هو الأصل. نعم.
قوله لعبده اللام للتقوية، والمراد من العبد كل مخلوق يصدر عنه الفعل عاقلا كان أو غيره، خلافا لبعضهم
سواء كان مكلفا أو غير مكلف. الحيوانات إلى أفعال اختيارية بس ما لها مكلفة، ليه؟ ربنا عز وجل يعني لم يجعل فيها شروط التكليف التي جعلها في الإنسان. نعم.
خلافا لبعضهم حيث قصره على المكلف.
نعم.
لأن بعض الأدلة التي ذكروها لا تجري في غير فعله، وإنما ذكر المصنف العبد مع أنه متفق على خلق الله إياه توصلا لما بعده، واقتداء بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون.
نعم.
قوله وما عمل معطوف على عبده، وما مصدرية، فيؤول الفعل بعدها بمصدر.
خلقكم وعملكم، خلق العبد وخلق عمله،
والتقدير فخالق لعبده ولعمله.
نعم.
ويحتمل أن تكون موصولة.
إذن عندنا لا فرق بين أن تقدر ما موصولة أو مصدرية، والآية على كلا التقديرين حجة لأهل السنة والجماعة في إثبات أن الله هو الفاعل لأفعال العباد، هو الخالق. البعض يقرر خطأ ويقول إذا جعلناها مصدرية فهي حجة لنا لأهل السنة والجماعة، أما لو جعلناها موصولة فهي حجة للمعتزلة. نقول له أولا لو كان الكلام كما تقول لبطل الاستدلال بهذه الآية من قبلنا وقبل المعتزلة. ليه؟ إذا طرأ على الدليل الاحتمال كساه ثوب الإجمال، فبطل به الاستدلال طالما صار محتمل. نحن نقول الآية حجة لأهل السنة والجماعة سواء قدرت ما مصدرية أو موصولة، ولكن العلماء يفضلون كونها مصدرية. لماذا؟ لأن التقدير هذا لا يحوجنا إلى تقدير العائد، أما لو جعلناها موصولة نحن بحاجة إلى تقدير العائد، أن نقول والله خلقكم وما تعملونه، هذا التقدير العائد إذا جعلناها موصولة. لذلك نفضل أن تكون مصدرية لأمر نحوي صناعي وليس لأمر اعتقادي. نعم.
ويحتمل أن تكون موصولة وعمل صلة.
نعم.
والعائد محذوف وعليه فالتقدير فخالق لعبده وللذي عمله.
نعم.
والأول أولى لأنه لا حذف عليه والأصل عدم الحذف.
نعم.
ويجري الاحتمالان المذكوران في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وفي ذلك رد على المعتزلة في قولهم بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، وأما الأفعال الاضطرارية كحركة المرتعش فهي مخلوقة لله تعالى اتفاقا.
سبحان الله، العلماء ذكروا أدلة حقيقة أوضحها أن الخالق لشيء لابد أن يكون عالما به، الخالق لشيء لابد أن يكون عالما به. يعني إذا كنت أنا أصنع شيئا صناعة بشرية، شيء طبيعي أن يكون الصانع لشيء أن يعرف ماذا يصنع. طيب إذا كنت أنا أخلق حركة اليد، هذه حركت يدي، أنا الذي خلقت الحركة، أسأل هذا الإنسان ممكن تقول لي كيف حركت إيدك؟ هو لا يعرف أبدا، لا يعرف كيف حرك يده أبدا. يعني بعدين احنا درسنا بالعلوم هيك، درسنا أنه هناك وتر بالجهة الوحشية والأنسية داخل وخارج، يشتد هذا العضلة ترتخي هذه العضلة وما شابه ذلك. هذا الكلام بعدين درسنا على أنه يحصل عند الفعل، لا أن هذا هو الفاعل. لذلك الآن الطفل الصغير لعمره يعني أشهر قليلة تراه يبدأ بتحريك أصابعه، فتراه ينظر إليها متعجبا. طب كيف إذا كانت هذه الحركة باختياره؟ طب لو كان هو الخالق لها كيف، لماذا يتعجب من صنعته؟ إذن هذه أشياء بدهية تماما توضح لنا أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يخلق الله الفعل عند قصده واختياره. يعني أنا هلأ جالس، إيه نعم، رأيت أمامي شيء بحاجة إلى حركة سريعة، قمت من مكاني وجريت إلى هناك، بدي أعرف بس أنا ماذا فعلت أنا حتى حركت رجلي ويدي وجسمي بهالسرعة إلى ذاك المكان. صدقا لو أن الإنسان فكر كيف يمشي أو يجري لسقط. ليه؟ الحركات تخلق فيه بسرعة يتناسب مع قصده واختياره، لكن لو كان هو الذي يرتب هذه الحركات لسقط مباشرة. يعني أنت الآن فقط انظر إلى رجليك وأنت تجري بتفركش. ليه؟ هذا يدل على أن الخالق الحركة هو الله سبحانه وتعالى، خالق الفعل هو الله عز وجل. فالعبد لا يعرف كيف يحصل هذا الفعل ولا يعرف كيف تحصل هذه النتائج. كل ما هنالك أنا أردت أن أرفع يدي فارتفعت، عجيب، أردت أن أخذ الكأس فحملته، طب كيف حملته؟ لا أعرف. نعم.
والحاصل أن الناس بعد اتفاقهم على أن الله خالق للعباد ولأفعالهم الاضطرارية اختلفوا في أفعالهم الاختيارية، فنحن نقول إن الله خالق لها أيضا، والمعتزلة يقولون إن العبد خالق لها بقدرة خلقها الله فيه، ونقل عن الأستاذ أنها بالقدرتين.
طبعا هذا كلام غير صحيح. نعم، إلا إذا فسرنا أنها بالقدرتين من جهتين، أما بالقدرتين خلقا فهذا غير صحيح. لأنه يلزم منه اجتماع المؤثرين على أثر واحد. أما من جهتين أن تنسب الأفعال إلى الله خلقا وللعبد كسبا، أي ما فيها شيء. الله خلق الصلاة في وأنا اخترتها، إذا نسب الفعل إلى الله خلقا وإلى العبد كسبا.
أي قدرته تعالى وقدرة العبد، وفيه أن القدرة القديمة لا شريك لها ولا معين.
ليش بالرفع؟
قدرته تعالى وقدرة العبد.
نعم.
وفيه أن القدرة القديمة لا شريك لها ولا معين.
نعم.
ونقل عن القاضي أن قدرة العبد أثرت في فعله لوصفه بالطاعة أو المعصية.
هذا يعني صار الكسب، يعني القدرة من الله خلق، والذي جعل هذا الفعل طاعة أو معصية العبد بإيش؟ بقصده واختياره. يعني ضرب اليتيم الفعل بخلق الله، ما الذي جعل هذا الضرب طاعة أو معصية؟ قصد العبد. إذا قصدت به التأديب كان طاعة، إذا قصدت به التعذيب كان معصية. نعم.
قلنا هذا تابع للأمر والنهي. واضطرب النقل عن إمام الحرمين، فمما نقل عنه أنه لو لم تكن قدرة العبد مؤثرة لكانت عجزا، والذي نعتقده كما قاله السنوسي تنزيه هؤلاء الأئمة عن مخالفة مشهور أهل السنة، فهذه الأقوال لم تصح عنهم. وربما هجس لبعض القاصرين أن من حجة العبد أن يقول لله لما تعذبني والكل فعلك، وهذه مردودة بأنه لا يتوجه عليه تعالى من غيره سؤال.
نعم، هذا كلام إخواننا من حقيقة لا إشكال فيه، وهو أمر أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو حقيقة لا شك. لكن هناك جواب آخر يتناسب أيضا مع علم العقيدة. نقول لهذا العبد الله عز وجل أجرى العادة أن يخلق الفعل على وفق اختيارك، وأنت تلاحظ ذلك، أجرى الله العادة أنه يخلق الفعل عند اختيارك، فأنت الآن تعلم تماما أنك إذا أردت ضرب هذا الإنسان الله أجرى العادة أن يخلق فيك هذا الفعل على وفق اختيارك، فأنت عندما توجهت إرادتك وقصدك إلى هذا الفعل إذن أنت مسؤول عن هذا الفعل بحسب جريان العادة التي عودك الله إياها، فأنت مسؤول عن نتائج أعمالك وإن لم تكن فاعلا لها، لأن الله أقامك بنظام السببية. لذلك ينسب الفعل إليك كسبا وتحاسب عليه، فالله عز وجل سيحاسبك على قصدك واختيارك، والله عز وجل جعل اختيارك وقصدك يظهر بشكل فعل مادي بخلقه لتحاسب على اختيارك بما ظهر منه من فعل مادي. نقول فلان قتل، هو فلان ما قتل، أراد القتل، نعم أراد القتل والله هو الذي خلق القتل، لكن الله أجرى العادة أن يخلق القتل عند قصدك، لذلك كنت مسؤولا عن القتل بالقصد والاختيار وليس بالفعل والخلق. نعم.
قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
وهذا الجواب الحقيقة حقيقة ذوقية وعلمية لا إشكال فيها، لكن ربما لا تقنع أصحاب الشبهات. نعم.
وكيف يكون للعبد حجة ولله الحجة البالغة، فلا يسعنا إلا التسليم المحض. ومع أن الفعل خيره وشره لله، فالأدب أن لا ينسب له تعالى إلا الحسن، فينسب الخير لله والشر للنفس كسبا وإن كان منسوبا لله إيجادا. قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، أي كسبا، كما يفسره قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأما قوله تعالى قل كل من عند الله فرجوع للحقيقة،
وهو أن الله هو الخالق في الأفعال كلها، فالشر ينسب إلى الله إجمالا لا تفصيلا. أنا عندما أقول الله خالق كل شيء، شو يعني كل شيء؟ كان خير والشر، لكن ما بقول الله خالق الشر تفصيلا، أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وانظر إلى أدب الخضر عليه السلام حيث قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما الآية، وقال فأردت أن أعيبها. وتأمل قول إبراهيم الخليل وتأمل قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين الآية.
مرضت أنا فهو يشفين هو سبحانه وتعالى.
فلم يقل أمرضني تأدبا،
مع أن الحقيقة هيك، لكن لا تقال هي أدب مع الله سبحانه وتعالى.
وإلا فالكل من الله سبحانه وتعالى.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.